10 قبل الظهر حسب التوقيت الصيفي. هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الخلق المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم وطابت أوقاتكم. هذا محمد جواد النجف يصحبكم إلى نشرة الأخبار تتابعون فيها. طهران تنتقد بيان الناتو ومجموعة الدول السبع وتطالبها بالالتزام بالقوانين الدولية بدلا من بيانات البعض. القوات العراقية تعلن إسقاط ثاني طائرة مسيرة جنوبي العاصمة بغداد. وعشرات الجرحى في صفوف الفلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال بالقدس. أهلا بكم بالتفاصيل. انتقد متحدث الخارجية الإيرانية بيان حلف الناتو ومجموعة الدول السبع مطالبا بالالتزام بالقوانين الدولية بدلا من بيانات الوعظ. وقال خطيب زادة أن الناتو ومجموعة السبع وانطلاقا من سجلهما الحافل بالكوارث لا يحق لهما تقديم الوعظ للآخرين، ولا سيما إزاء إيران باعتبارها مرتكزا للسلام والأمن في المنطقة، مؤكدا أن المساواة بين المتضرر والطرف الذي قام بعمليات تخريبية دليل على وجود نهج معيوب ومسيس. وكان الناتو أشار في بيانه إلى تماشيه مع السياسات الأمريكية عبر توجيه انتقادات إلى إيران خارج إطار الاتفاق النووي. أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي عن إسقاط طائرة مسيرة ثانية جنوبي بغداد. وقالت الخلية في بيان لها أن القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد أسقطت الطائرة في منطقة الكرطان جنوبي العاصمة بغداد، مضيفة أنها كانت محملة بالمتفجرات. وكانت القوات العراقية أعلنت يوم أمس إسقاط طائرة مسيرة جنوبي شرقي بغداد، مضيفة أنها سقطت في منطقة الزعفرانية ضمن منطقة معسكر الرشيد دون ذكر المزيد من التفاصيل. شن طيران الاحتلال الصهيوني غارات استهدفت موقعين للمقاومة في كل من مدينتي غزة وخان يونس جنوب ووسط القطاع. وأفادت مصادر فلسطينية أن طيران الاحتلال قصف مراكز تابعة للمقاومة بعشر صواريخ، مضيفة أن العدوان خلف أضرارا مادية كبيرة بالمواقع المستهدفة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات بشرية. إلى ذلك، اعتبر الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن القصف الصهيوني محاولة فاشلة لوقف تضامن الشعب الفلسطيني ومقاومته مع المدينة المقدسة وللتغطية على حالة الأرباك غير المسبوقة للمؤسسة الصهيونية في تنظيم ما يسمى بمسيرة الإعلام. هذا وأصيب 27 مواطنا فلسطينيا جراء اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني في محيط البلدة القديمة بالقدس المحتلة. وذكرت مصادر طبية أن الأمن الصهيوني استخدم الرصاص المطاطي وقنابل الغاز فضلا عن الضرب المبرح كوسائل لقمع جموع الفلسطينيين بعد خروجهم بتظاهرات رافضة لمسيرات الإعلام الصهيونية. وأوضحت المصادر أن جنود الاحتلال اعتدوا على الطواقم العلاجية وقاموا بتقييد تحركاتهم لإغاثة المصابين. من جهتها، اعتبرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية أحداث مسيرة الإعلام للمستوطنين وقلة المشاركين دليلا على أن الكيان الصهيوني بات يخشى قيامه بأية خطوة عدوانية بحق المقدسيين والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية. للمزيد من التفاصيل حول تظاهرات غزة ضد مسيرة الإعلام الصهيونية، إليكم هذا التقرير.
من جديد تدق أجراس التحذير الأخير في قطاع غزة، فقد نظمت لجنة القدس بالمجلس التشريعي ورابطة علماء فلسطين وقفة تحت قبة البرلمان تنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية على القدس وأهلها.
شعبنا الفلسطيني في الضفة الفلسطينية وفي الأرض المحتلة منذ عام 48 وكذلك في قطاع غزة، نحن كلنا جاهزون لمقاومة الاحتلال الصهيوني وإفشال مخططاته.
وبينما كانت مسيرة الأعلام الإسرائيلية تدنس أرض المسجد الأقصى، هب الفلسطينيون في قطاع غزة من كل حدب وصوب ليطالبوا مقاومتهم أن تزأر من جديد.
المجتمع الدولي عليها أن يدرك تماما أن بغير إلزام إسرائيل بتطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي سوف تتغير الأمور وتتدحرج الأمور باتجاه التصعيد. فتح ستتصدى بكل قوة وإصرار لمشاريع التصفوية وعلى رأس تهويد القدس.
الموت الموت لإسرائيل.
الركام ما زال في مكانه والجراح ما تزال مفتوحة، ومع ذلك تعالى أهل غزة على جراحهم.
سيف القدس عنا ليس ببعيد، فحده ما زال يلمع. البداية تكون بهذه الهتافات، لكن النهاية هي بتحريك الصواريخ من مرابطها.
من جديد عاد مشهد الإرباك الليلي لحدود غزة، فقد قرر الشباب الثائر العودة للوسائل الخشنة للتعبير عن غضبهم من ممارسات الاحتلال وحصاره الخانق لقطاع غزة. قطاع غزة يعيش تهدئة في مهب الريح، ويبدو أن استمرار ممارسات الاحتلال العدوانية ستكتب نهايتها.
سجلت الانتخابات البرلمانية الجزائرية تراجعا في معدلات المشاركة بالانتخابات بنسبة 12% مقارنة بالمشاركة في انتخابات عام 2017، بتسجيل نسبة مشاركة قدرها 23.13%. التيارات السياسية الجزائرية قالت من جانبها أن ارتفاع نسبة العزوف لأكثر من 76% يحتم على أطراف العملية السياسية التحرك لإيجاد الحلول اللازمة قبل أن تعصف الأزمات بالديمقراطية الناشئة في البلاد. علقت حركة أنصار الله اليمنية على تصريحات مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث التي اتهم فيها الحركة برفض وقف إطلاق النار إلا بعد تنفيذ شروطها. وكتب محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى للحركة في تغريدة أن كريفيث قد همشه العدوان وترك الحلول الجدية والواقعية وتمسك بالحلول الترقيعية متناسيا جرائم العدوان. وكان كريفيث اتهم أنصار الله في جلسة المجلس الأمن الدولي برفض وقف إطلاق النار على صعيد البلاد وبدء مفاوضات سلام إلا بعد التوصل لاتفاقات حول استخدام ميناء الحديدة ومطار صنعاء. أكدت أثيوبيا أنها ستقوم بالتعبئة الثانية لسد النهضة في موعدها المقرر في يوليو. وفي كلمته خلال مؤتمر استضافته أثيوبيا لدول حوض النيل الشرقي، قال وزير الري الأثيوبي إن التعبئة الثانية لسد النهضة ستتم في موعدها ولا تخضع للنقاش، وهي متفق عليها مع مصر والسودان. وفيما كان السودان قبوله باتفاق جزئي لتعبئة السد بشروط، اعتبرت مصر أن إصرار أثيوبيا على الملء دون التوصل لاتفاق مع باقي الأطراف يتعارض مع قواعد القانون الدولي. قال العالم الديني البحريني الشيخ عبد الجليل المقداد أنه يتعرض لإهمال طبي في السجن منذ 10 سنوات، وأن السلطات تمتنع عن تقديم الرعاية الصحية له. جاء ذلك بتسجيل صوتي للمقداد من داخل زنزانته أشار فيه إلى معاناته بسبب الآلام التي يشعر بها دون أي تجاوب من إدارة المعتقل، مستنكرا ادعاءات النظام الخليفي بتقديم كافة الخدمات للسجناء على مدار الساعة. ويعاني الشيخ المقداد من مشكلة في الرأس فيما تماطل إدارة السجن بعرضه على طبيب متخصص متلرعة بحجج لا أساس لها من الصحة. أخيرا أصيب 36 شخصا جراء تفجير استهدف قاعدة عسكرية قرب مدينة كوكوتا شمال شرقي كولومبيا. وذكرت مصادر محلية أن سيارتين ملغومتين تم تفجيرهما داخل قاعدة الجيش الحكومي، مشيرة إلى أن السلطات فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات القضية والجهة المسؤولة عن هذا الهجوم. إذا من كولومبيا نختم النشرة والتذكير بالعناوين. طهران تنتقد بيان الناتو ومجموعة الدول السبع وتطالبها بالالتزام بالقوانين الدولية بدلا من بيانات البعض. القوات العراقية تعلن إسقاط ثاني طائرة مسيرة جنوبية العاصمة بغداد. وعشرات الجرحى في صفوف الفلسطينيين في مواجهة مع قوات الاحتلال بالقدس. شكرا لمتابعتكم النشرة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعون الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 41 متراً بذبذبة قدرها 7285 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 10:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 25 متراً وبذبذبة قدرها 11,945 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10:30 وحتى 1:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول، أي 25 متراً وبذبذبة قدرها 11,945 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2 حتى 4:15 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 22 متراً وبذبذبة قدرها 13,765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 4 حتى 7:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحاً حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 41 متراً وبذبذبة قدرها 7,235 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10 ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتاً طيباً مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج: المغاربة يطهرون البلاد من رجس الصهاينة. سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعين الأكارم عند حقيقة الموقف الشعبي المغربي تجاه سياسة التطبيع التي انتهجها النظام الملكي الحاكم. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. أطلق نشطاء مغاربة حملة كنس وتنظيف لأماكن زارها ممثل كيان الاحتلال الصهيوني في المغرب دافيد غوفيرين، وشارك في الحملة أعضاء من الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، حيث قام نشطاء فيها بكنس وتطهير المكان الذي دنسه ممثل الاحتلال الصهيوني في باحة صومعة حسان وهو معلم تاريخي. كما قاموا بكنس وتنظيف موقع بجانب الباب الرئيسي لجامع القرويين في فاس الذي زاره غوفرين والتقط صورا فيه. وكتب النشطاء عبر فيسبوك: تبقى مدينة فاس مدينة العلماء والمجاهدين، ويبقى جامع القرويين عصيا على أن تدنسه أيادي قتلة الأطفال والأبرياء من الكيان المحتل. وبموازاة حملة التنظيف، يشارك نشطاء مغاربة منذ أيام في حملة تحت وسم اطردوا ممثل الكيان الصهيوني على فيسبوك وكذلك تويتر، وهي حملة انطلقت على خلفية تفجر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والعدوان الصهيوني على غزة. وبالتالي فإن هذه الحملة وهذه المشاركة الشعبية الواسعة ذات دلالات وذات معنى خاصة، وأن الأنظمة العربية المطبعة مع الكيان الصهيوني والجيوش الإلكترونية التابعة لها تحاول الإيحاء بأن التطبيع مع هذا الكيان لا يقتصر على الأنظمة، بل هو مطلب شعبي، كما يستميت النظام الإماراتي في ترويج هذه الأكذوبة ومعه وبقية الأنظمة الأخرى التي أصبحت مجرد إمعاءات للقوى الغربية وكذلك كيان الاحتلال والأنظمة العاملة من أمثالها. إن ما جرى في المغرب يعكس الشعور الوطني الحقيقي وتمسك الأمة بموقفها وإرادتها تجاه مسارات التطبيع، لتؤكد هذه الشعوب رفضها وعدم إيمانها بهرولة الأنظمة في قطار التطبيع، كما أنها تأبى إلا أن تقول كلمتها التي تتناقض كليا مع سياسات هذه الأنظمة، كما قالها الشعب المغربي ضد ممثل الكيان الصهيوني في بلادهم. ألف تحية وشكر لمتابعاتكم مستمعينا إيانا في هذا البرنامج صدى المغرب العربي تحت عنوان المغاربة يطهرون البلاد من رجس الصهاينة، ومشكورين على تواصلكم الدائم مع إذاعة طهران العربية. ننتقل إلى مساهمات الواتساب لأحبائنا الكرام الذين يساهموننا في هذا البرنامج. نبدأ من الأخت الكريمة ومعالي من البحرين التي تقول: نتمنى ذلك فعلا، أن نرى تطهير بلاد المغرب من رجس الصهاينة على كافة المستويات. فاطمة من البصرة تقول: العراقية تبقى الشعوب حرة عكس حكامها الخونة. أصبحت الشعوب العربية واعية ومدركة ومتأكدة بأن مشروع إسرائيل المحتل العنصري الغاصب هو التدمير والفساد والخراب والإرهاب والتطرف. مشكورة يا فاطمة على إرسال هذه الرسالة والمساهمة معنا في هذا البرنامج. إلى مشاركة الأخ الكريم أبو محمد مهدي، وهي رسالة صوتية بعثها إلينا، يقول: السلام عليك والتحية لك أستاذ مصطفى ولكادر البرنامج والضيوف والمستمعين الأكارم. شكرا يا أبا محمد وأهلا بك عزيزي الغالي، عليكم السلام، نستمع إلى رسالتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. ألف تحية للبرنامج صدى المغرب العربي. تتعالى الأصوات في أوساط الشعب المغربي الحر، الأصوات المطالبة بإلغاء التطبيع مع الكيان الصهيوني والوقوف إلى جانب قضايا الأمة العربية والإسلامية وأهمها القضية الفلسطينية التي يتعرض شعبها الفلسطيني للانتهاكات اليومية من قبل الكيان الصهيوني الغاصب على مدى 70 عاما. ونشد على أيادي إخواننا في المغرب حتى تطهير المغرب من رجس الصهاينة ليأمن أو لتأمن البلاد والعباد من هؤلاء الجبناء. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
أحسنت وبارك الله بك يا أبا محمد مهدي على تواصلك معنا وهذه المشاركة التي استمعنا إليها. أشكر جزيل الشكر الأحبة الذين يتواصلون معنا، الأخ الكريم عبد الكريم الوشري من اليمن، بارك الله بك وشكرا جزيلا لإرسال الرسائل لنا وأنت تتحدث في الشأن اليمني. إن شاء الله يتم قراءة هذه الرسائل في تغطيتنا الخاصة اليمن التحدي والتصدي. وبارك الله بأحبائنا الذين يتواصلون مع مشاركاتهم في هذه الأيام التي نعيش فيها في عشرة الكرامة، في ذكرى نقترب من ذكرى مولد الإمام الرضا عليه آلاف التحية والثناء. بارك الله بكم أحبتي جميعا. سنتوقف مع حضراتكم في هذا البرنامج لنتحدث عن حقيقة الموقف الشعبي المغربي تجاه سياسة التطبيع التي انتهجها النظام الملكي ورسالة كنس وتنظيف المواقع التي زارها ممثل الكيان الصهيوني، وفي الرباط حقيقة دافيد غوفرين. لأنتقل مرة أخرى، هذه الرسالة التي وصلتني للتو من الأخ الكريم الأخ أبو محمد من العاصمة طهران، الذي يقول ويشارك فيها: هذا الأمر إن دل على شيء فإنه يدل على أن الشعوب لم ولن تقع في فخ الإعلام الحكومي والجيوش والذباب الإلكترونية التابعة للأنظمة المطبعة. أن هذه الشعوب لم ترفض التطبيع مع الصهاينة فحسب، بل تنظر إليهم على أنهم أنجاس، وأن من يتعامل معهم إنما هو على شاكلتهم. من يمكن فهمها أحداث وتطورات المشهد المغربي بكل ما يترتب عليه أو بكل ما يمت إليه بصلة. شكرا أبو محمد على تواصلك معنا. علي الأخ علي من العراق راسلنا بهذه الرسالة الذي يقول: قد أثبت الشعب المغربي مجددا أنه شعب حي، وأنه ما زال يرتبط بجذوره وهويته، وأن تطبيع الأنظمة سيبقى مجرد غبار ستكنسه جماهير الأمة وستنظف الأوطان منه قريبا بإذن الله تعالى. أبو حسين الأخ علي مشكور من العراق على تواصلك معنا. نعم، إن لا يمكن قبول ذلك، وقد نرى تفاعل الجماهير المغربية حقيقة في كنس وتنظيف ومطالبة بطرد ممثل كيان الاحتلال الصهيوني من المغرب، وسيستمر هذا الأمر من المؤكد، وكذلك سيبقى الحراك والمسلك الشعبي وننظر إليه في هذا الأمر على ضوء المعطيات التي نشاهدها. ففي المستقبل سنرى التطبيع سيبقى حصرا على الأنظمة، والشعوب لها كلمة أخرى، إخفاقات سنشاهده في القادم من الأيام في هذه المسألة. توقف عند هذا الفاصل، نعود إليكم بعد قليل.
صدى المغرب العربي. صدى المغرب العربي يأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع في الساعة 8:10 حتى 8:40 مساء، ويعاد بثه مسجلا يوم الأربعاء في الساعة 3:50 فجرا والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. صدى المغرب العربي.
مستمعين الكرام، الشعب المغربي الذي طبع نظامهم مع الكيان الصهيوني عام 2020 ما زال ممثل هذا الكيان المحتل دافيد غوفرين يقيم في أحد الفنادق في الرباط، ولم يتم بعد افتتاح مكتب الاتصال الصهيوني، حيث تعامل الشعب المغربي مع ضيف نظام الكيان الصهيوني وعن كراهية لا تصف لكل ما هو صهيوني، وذلك بعد أن شهد المغرب تفاعلا شعبيا واسعا في هذه الحملة التي قرأنا وقلنا لحضراتكم، حملة أطلقها نشطاء لكنس وتنظيف أماكن زارها هذا الصهيوني غوفرين في المغرب. شارك في هذه الحملة كما أشرنا أعضاء من الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، كما وقام نشطاء فيها بكنس وتطهير المكان الذي دنسه ممثل الاحتلال باحة صومعة حسان، هو معلم تاريخي، كما قاموا بكنس وتنظيف موقع بجانب الباب الرئيسي لجامع القروين في فاس. أنتقل في هذه اللحظات لأرحب بضيفتنا في هذا البرنامج الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. أهلا ومرحبا بك دكتورة، السلام عليكم ورحمة الله، شكرا لانضمامكم إلينا.
وعليكم السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم أخ مصطفى وتحية لكل المشاركين والمستمعين لهذا البرنامج.
حياكم الله دكتورة، شكرا لانضمامكم إلينا في هذه اللحظات. دكتورة، في البداية حدثينا عن حقيقة الموقف الشعبي المغربي تجاه سياسة التطبيع التي انتهجها النظام الملكي الحاكم.
طبعا ما يحصل الحقيقة في عجالة ربما نلخص بها التغيرات الحاصلة الآن فيما يخص مسألة التطبيع. في نحن رأينا منذ بداية موجة التطبيع العربي للأسف ومع دول الخليج تحديدا، بدأ الكيان الصهيوني وحلفائه من العرب خاصة يعني دول الخليج وعلى رأسها الإمارات يروجون إلى فكرة أن التطبيع هو مطلب سياسي ومطلب شعبي. يعني بدأوا في الإعلام، في الخطابات، في المواقف الرسمية يسوقون لهذه الصورة ويحاولون أن يعطوا لهذا الترويج طبعا عن طريق البروباغندا الإعلام إلى آخره، بأن الشعوب العربية أصبحت راضية وموافقة وقابلة لتواجد هذا الكيان كدولة والاعتراف به والتطبيع معه، وأن هذه المسألة لم تعد تشكل عائقا أمام هذه الشعوب أو أمام خياراتها.
نعم.
أتت معركة في الحقيقة معركة فلسطين الأخيرة، يعني معركة سيف القدس، لتقلب الصورة وتعيد البوصلة من جديد إلى قضية فلسطين لتضعها في الواجهة وتحرك في الحقيقة وجدان الشعوب العربية التي استفاقت من حالة الإحباط العام الذي كان يشوب مشاعر هذه الشعوب الغارقة في أزماتها وفي مشاكلها الداخلية على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي إلى آخره. ما حصل في المغرب في الحقيقة هو جسد بشكل أو بآخر هذا التحول أو هذا التحرك أو هذا النفور.
نعم.
الذي بدأ يظهر إلى العلن، طبعا مع ملاحظة أن رفض التطبيع من قبل يعني سيارات ومن قبل فئات واسعة من الشعب المغربي هو كان منذ البداية موجود، ولكن لم يكن يشهد الزخم الكبير بسبب أن هناك قمع إعلامي وقمع سياسي لظهور هذا الموقف إلى العلن ولإعطائه قيمته الحقيقية والقول بأن هناك بعض المواقف التي ترفض التطبيع، كما أن هناك مواقف هي بالعكس هي تشجع وترى بأن التطبيع هو في مصلحة المغرب وفي مصلحة مستقبلها السياسي إلى آخره. فبالتالي كانت هذه الصورة دليل على أن هناك رفض وهناك وجدان شعبي مغربي يرفض هذه السياسة ويرفض هذا الخيار ولا يعترف بهذا المسار التطبيعي. وأعتقد أن الصورة كانت واضحة ب ما قام به بعض النشطاء المنتمون إلى الجبهة المغربية لرفض التطبيع ودعم المقاومة بكنس الشوارع وكنس المناطق التي كان يزورها موفد الكيان الصهيوني إلى المغرب، الذي هو بالمناسبة هو المفترض أنه ممثل الكيان في المغرب، يعني له صفة دبلوماسية، وكان من المفترض أن يفتتح المكتب الاتصال الرسمي، ف طبعا الذي أغلق منذ سنوات وأعيد افتتاحه، وقع الاتفاق على إعادة افتتاحه بعد توقيع الاتفاق التطبيع، ولكن إلى حد الآن هو لا يستطيع أن يخرج من الأوتيل الذي يسكن فيه بسبب خوفه على حياته وخوفه من أي رد فعل يمكن أن تحصل له من قبل
الشارع المغربي،
مواطنين مغاربة يرفضون في الحقيقة ويعبرون عن هذا الرفض بشكل مباشر.
نعم. دكتورة، كيف تفاعلت الجماهير المغربية مع هذا الأمر من كنس وتنظيف ومن مطالبة بطرد ممثل كيان الاحتلال الصهيوني من المغرب؟
طبعا هم يطالبون أكيد بطرده، وهذا دليل أن هناك إصرار في الحقيقة داخل المغرب الآن. وأنا أرجع لأقول بأن ما حصل في المعركة الأخيرة في غزة في الحقيقة هو الذي أعطى زخم كبير لهذا التحرك ولهذا الشعور. الآن يعني عادت الصورة، انصحت تعبير صورة غزة وما قام به الكيان الصهيوني من انتهاكات لحرمة المدنيين في غزة. هذه الصور البشعة التي شهدها كل العالم، إضافة إلى انتهاك حرمة المسجد الأقصى والقدس وسكان الأحياء الموجودة والمحيطة بالقدس، كل هذا في الحقيقة هو أعطى زخم جديد للتحرك وللإصرار على الرفض وعدم الاعتراف بهذا الكيان الذي في الحقيقة هو لا يحترم لا مواثيق ولا قوانين ولا شرعية دولية ولا أي التزام، حتى الالتزام الذي يربطه ببعض الدول المطبعة. يعني هناك في الحقيقة إن صح التعبير صحوة الآن بدأت تتحرك على وقعها الكثير والكثير من الأصوات داخل المغرب، وأعتقد أنها وصلت حتى إلى البرلمان المغربي قيام بعض النواب بالاحتجاج والمطالبة رسميا من الحكومة باتخاذ موقف ضد الكيان الصهيوني وتحميل الكيان الصهيوني مسؤولية ما حصل من انتهاكات ضد المدنيين الفلسطينيين وضد المسجد الأقصى، واتخاذ إجراءات بما فيها تعطيل هذا الاتفاق الذي اعتبروه في الحقيقة لا يخدم مصلحة المغرب ولا يخدم مصلحة النظام ولا يخدم مصلحة الدولة، وسيكون سبب إضافي لخلق شرخ كبير بين الشعب المغربي وبين سلطته ونظامه.
طيب، إذن ما معنى هذا الحراك والمسلك الشعبي وكيف يمكن النظر إليه أو التساوق معه دكتورة؟
هي صرخة غضب وهي تعبير واضح على رفض التقبل هذا الكيان والاعتراف به. يعني وإن كانت الحادثة التي حصلت في المغرب تتعلق فقط بممثل الكيان داخل المغرب بهذه ردة الفعل، ولكن أعتقد أن ردة الفعل كانت رسالة واضحة للكيان بأنه غير مرحب به في دول المغرب العربي وتحديدا في المغرب، ليثبت مرة أخرى أن سياسة التطبيع هذه هي سياسة فاشلة، وأن حتى لو الأنظمة انطاقت وراء مصالح ضيقة مصالح سياسية ضيقة للتعامل مع هذا الكيان، فإن الشعوب لم تطبع معه ولن تقبل بوجوده ولن تعترف به. بالمناسبة المغرب علاقتها، ونحن تحدثنا في ملفات سابقة عن العلاقة بين المنظومة السياسية الممثلة في الملك وبين الكيان الصهيوني، هي علاقة قديمة منذ ستينات القرن الماضي منذ والد الملك الحالي، ولكن حتى التواجد صح التعبير الإسرائيليين لم يكن بهذا الزخم الكبير بالمغرب، رغم أن هناك زيارات متبادلة وهناك سياحة وإلى آخره، ولكن هذه المرة المشهد مختلف. هذه المرة أتت معركة غزة تحديدا لتحرك هذا الشعور بالغضب والشعور بالنقمة والشعور بالصدمة من ما يفعله هذا الكيان وما يستمر في فعله يوميا يشاهدونه على شاشات التلفزيون من اعتداءات ومن انتهاكات ومن اعتقالات إلى آخره. هذا طبعا هو كافي لكي يحرك في الحقيقة هذا الشعب ضد هذا الكيان بكل الوسائل.
دكتور سيان، في سؤالي الأخير، يعني في ظل المعطيات في المنطقة، التغييرات التي نشاهدها على صعيد الكيان المحتل في الأزمة السياسية التي يعيشها، وفي ظل هذه المعطيات، ما هو مستقبل التطبيع؟ هل يبقى حصرا على الأنظمة أم سيكون للشعوب كلمة أخرى؟
في الحقيقة إلى حد الآن كل المؤشرات تقول بأن كل سياسة التطبيع، المسار التطبيع العربي الذي حصل لن يعطي النتائج ولن يحقق المصالح التي كان يتمناها الكيان الصهيوني. وحتى سمعنا حتى داخل الكيان الصهيوني نفسه منذ فترة كمحاولة تقييمية لما حصل من آثار لمعركة القدس، هناك بعض الأصوات داخل الكيان انتقدت سياسة حكومة نتنياهو واعتبرت أن هذه الحكومة فشلت في كل المسارات بما فيها مسار التطبيع، بالقول له أين حلفائك العرب الذين كان من المفترض أن يقفوا إلى جانبك ويوقفوا هذه المعركة ويساندوك ضد الفلسطينيين الذين اليوم أصبحوا يمتلكون ترسانة صاروخية قادرة على تغيير المعادلة في هذه المعركة. هذا دليل إضافي على أن سياسة التطبيع في الحقيقة ما هي إلا سياسة مصالح، مهما حاول الكيان الصهيوني الاستفادة منها، قد يستفيد منها ماديا، هذا بدون شك، قد يسحب الكثير والكثير من الأموال من هذه الدول، خاصة دول الخليج وعلى رأسها الإمارات والسعودية وغيرها، قد يسحب منهم أموال كثيرة لإعادة ترميم ما دمرته صواريخ المقاومة الفلسطينية، ولكن يعني بالمشهد السياسي هو لن يستطيع أن يستفيد منها كما كان يريد. حاول مع منطقة المغرب العربي على أساس أن هذه المنطقة هي ما ولو بالحد الأدنى جغرافيا في الجغرافيا السياسية عن منطقة الصراع المباشر مع الكيان، ولكن أثبتت شعوب هذه المنطقة أنها أكثر إصرارا وأكثر تمسكا بالحق الفلسطيني. ونحن نرى اليوم هناك دول بدأت تتحرك داخل البرلمان التونسي بالرغم من كل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد. اليوم هناك ضغط داخل البرلمان لتمرير قانون تجريم التطبيع. في الجزائر حصل قبل الانتخابات التي أجريت منذ يومين حصل تقديم لمشروع أيضا يتعلق ب تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني. أعتقد أن هذه كلها مؤشرات ستؤثر بشكل أو بآخر على هذا المسار التطبيعي ولن تعطيه فرصة للتمكن أكثر وللتوغل أكثر. ستبقى هذه الأمور على مستوى العلاقات مع الأنظمة، ونحن نعرف أن هذه الأنظمة للأسف هي لا تمثل خيارات شعوبها ولا تمثل يعني ما تطلعات هذه الشعوب.
نعم
واضح. في هذه الظروف الآن هذه الأنظمة هي في وضع محرج جدا لأنها متورطة في التطبيع، ملتزمة به سياسيا وإلى آخره، محافظة على بقائها في الحكم، ولكن هذه الشعوب أعتقد أنها بالضغط الذي تقوم به، ونحن نرى ما يحصل اليوم في المغرب كمثال، ستستمر في الضغط باتجاه قطع هذه العلاقات، وأعتقد أنها حتى لو لم تقطع رسميا فإنها لن يكون لها التأثير الفعلي خدمة للمشروع الصهيوني في المنطقة كما كان يريد هذا الكيان.
الشكر الجزيل لكم دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا على هذه الوقفة وهذه الدقائق التي كنا بإزائها، حياكم الله دكتورة. أهلا بكم. أنتقل إلى صبحي عبد الحميد من الأردن. مستمعينا قبل أن أودعكم هذه رسالة صوتية وصلتنا نستمع إليها.
مساء الخير. موقف الشعب المغربي جيد، لكننا نريد المزيد. ثورات شعبية عارمة ومؤثرة لخلخلة الأنظمة المتعاملة مع حكومة تل أبيب. شكرا لك أخي مصطفى. اللقاء.
الشكر موصول لك يا صبحي على هذه المساهمة، وبارك الله بكم مستمعينا الأكارم جميعا. قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا البرنامج، حتى لقاء قادم. أستودعكم الرعاية الإلهية ودمتم سالمين وفي أمان الله.
بريق الكلام. عيش اليوم في الدنيا عيشة لا تخشى معها الموت يوم غد. جاء في كتاب الشهادة، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: يا ابن آدم، اذكر مصرعك ومضجعك بين يدي الله، تشهد جوارحك عليك يوم تزل فيه الأقدام. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا الكرام في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد جواد الحكيمي. موضوع البحث هو الصدق في القول.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر، أجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة على أعدائهم إلى يوم الدين. في المروية عن مولانا أبي عبد الله الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من صدق لسانه زكى عمله، ومن حسنت نيته زيد في رزقه، ومن حسن بره بأهل بيته مد له في عمره. صلوات الله على أهل البيت. استفاد من كلام الإمام سلام الله عليه هذا، هناك ارتباط بين أمور ثلاثة بأمور أخرى. أولا بالنسبة إلى الارتباط بين صدق اللسان ونقاء العمل، من صدق لسانه زكى عمله. في الواقع هذا الذي يصدق في قوله لو تتأمل عمله مو ممكن أن يغش في عمله، لأن هذا الغش لا يتطابق مع ذاك الصدق. عجيب آثار للصدق. ذاكرين أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكر بأنه ملوث بأنواع الذنوب والمعاصي، وطلب نصيحة من رسول الله صلى الله عليه وآله. حسب الرواية النبي قال لا تكذب، انصرف، صار بناء أنه لا يكذب، بس بعد أي معصية يرتكبها على حد زعمه في البداية. ولكن يقول أي معصية أردت أن أرتكبها، في اللحظة فكرت إذا سألوني أنت هذه المعصية ارتكبتها أم لا، شنو أقول؟ قرار لا يكذب بعد. إذا أقول نعم بعض المعاصي عليها إجراء الحد، يجرون عليه الحد، وبالنتيجة التزم به ما أوصاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم به، بعد فترة شاف أنه ابتعد عن كل الذنوب، عن كل المعاصي، حيث أنه ابتعد عن الكذب. فهناك ارتباط بين الصدق في القول وبين النقاء في العمل، العمل يكون عمل جيد. هذا أولا، من صدق لسانه زكى عمله، ومن حسنت نيته زيد في رزقه. كثير من الناس يجي يبحث يقول شنو السبيل حتى رزقي يزداد. طبعا هناك سبل كثيرة، طرق كثيرة بينتها الروايات، منها ما أشارت إليه هذه الرواية. شوفوا الإنسان تصدر منه أعمال، أحيانا يبر والده، أحيانا يساعد إنسان محتاج، أحيانا يصل رحمه، أمور كثيرة تصدر منه. إذا حاول أنه يخلص في أعماله هذه، يخليها خالصة لله سبحانه وتعالى، بركات كثيرة تفاض عليه نتيجة لإخلاصه. أي النية المقصود بها هذا، أنه نيته بنحو تكون، ومن حسنت نيته يعني يكون عمل خالص لله سبحانه وتعالى، زيد في رزقه. هناك الكثير يسأل أنه شنو السبيل لطول العمر. أيضا هناك أمور كثيرة، ومنها البر والإحسان إلى الأهل، هذا له أثر عجيب، كما أن الإساءة لهم لها تبعات صعبة. هذه قضية معاذ بن جبل يضرب بها المثل. معاذ عندما شيعوه، حسب الرواية رسول الله بيّن لهم كثرة حضور الملائكة في تشييعه، ظهر موطئ للأقدام بعد ما كان لكثرة حضور الملائكة، ولكن في آخر الأمر بيّن رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه قد أصابته ظمة لا ينسى أثرها إلى يوم القيامة. لماذا؟ لسوء خلق له مع أهله. بينما إذا الإنسان أخلاقه تكون طيبة مع أهله، من بركاتها طول العمر، وهذا ما أشارت إليه هذه الرواية. حقيقة عموما الأعمال الصالحة هذه تترك آثار عجيبة، أحيانا تسبب زيادة الرزق، تسبب طول العمر وبركات أخرى. سأكو رواية عن مولانا الإمام الصادق سلام الله عليه، طبعا نظير هذه الرواية أيضا سبقت، ولكن هنا مع تفاوت يسير. قوله عليه السلام: أربع من كن فيه وكان من قرنه إلى قدمه ذنوبا بدلها الله حسنات: الصدق والحياء وحسن الخلق والشكر. إذا أردنا بنحو دقيق نبين ونفسر كلام الإمام سلام الله عليه، كأنه طبعا هذا مو بتشجيع للذنوب، لا، بترغيب إلى هذه الخصال. وكأنه عليه السلام يقول: لو أن الإنسان كان ملوث بأنواع الذنوب ببركة تحصيله لهذه الصفات يتخلص من الذنوب على أنواعها وعلى أقسامها وتبدل له حسنات. وحقا كذلك، شوفوا، هذا اللي يكون صادق يعني يتجنب الكذب، بعد إذا تجنب الكذب تجنب عن كثير من المعاصي والذنوب. أم في قصة أخرى أكو بالنسبة إلى شاب أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شوفوا أهمية الصدق وفداحة الكذب، ذكر للنبي أنه مبتلى بموبقات أربع، نعوذ بالله، كان مبتلى بالزنا، مبتلى بشرب الخمر، مبتلى بالسرقة، ومبتلى بالكذب، أربع أمور مبتلى بها. عاد يقول له: يا رسول الله، أنا مبتلى بهذه الأمور ومن أجلك أترك واحدة منها، عن أي خصلة منها تنهاني؟ كأنه جاي يمتنع عن النبي صلى الله عليه وآله، من أجل النبي يجتنب عن واحدة من هذه الأربع، ما يقدر يتجنب الأربعة كلها. ماذا تنصحني؟ النبي قال: لا تكذب. بس قال: إن شاء الله. يقول: خرج من عند النبي صلى الله عليه وآله وكان بناء يروح يرتكب الفاحشة، نعوذ بالله. قال: خلاص. النبي قال: لي تكذب؟ قلت له: أنا أربعة من الموبقات. قال: لي تكذب؟ إذن الباقي أن حر فيها. بالطريق فكر، قال: إذا النبي سألني شنو أقول؟ إذا أقول الصدق يجري علي الحق، وإذا أكذب خالفت بعد، قلت: ما راح أكذب، خلص، ما ذهب إلى الفاحشة. قال: أروح إلى السرقة. نفس المعنى هم تبادر إلى ذهنه. قال: إذا أقير تقطع يدي، وإذا أكذب خالفت. راد يشرب الخمر أجل لكم الله، نفس الكلام. يقول: فعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله مخاطبا إياه: قد أخذت علي السبيل كله، فقد تركتهن أجمع. من خلال ما أمرتني به كل الطرق سددتها علي يا رسول الله. هذا أيضا بهذا الخصوص. طبعا الحديث في هذا المجال فيه روايات كثيرة، ولكن نكتفي برواية أخرى المروية عن الإمام الكاظم سلام الله عليه، رواية لطيفة: أداء الأمانة والصدق يجلبان الرزق. قلت لكم ارتباط وثيق بين الأعمال الصالحة وبين بركات كثيرة، بين الخصال الحميدة. أداء الأمانة والصدق يجلبان الرزق، والخيانة والكذب يجلبان الفقر والنفاق. وأيضا الله سبحانه وتعالى امتدح وليا من أوليائه، بس على الأكثر أنه كان نبي واسمه إسماعيل، بس مو إسماعيل اللي والد نبينا جد نبينا، لا، إسماعيل آخر. يقول إمامنا الصادق سلام الله عليه: إنما سمي إسماعيل صادق الوعد لأنه وعد رجلا في مكان فانتظره سنة فسماه الله صادق الوعد. تبدو الرواية عجيبة، مو سنة انتظر، ذاك ناسي الظاهر، مواعدة وناسي، ولكن هو بقي ينتظره سنة اللي الله سماه صادق الوعد. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد جواد الحكيمي، نسألكم الدعاء.
فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنا مغرار. سيتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا نلت ودا منك فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. إذا أنت لم تشرح بحبك خاطري، فكل نعيم في الحياة عذاب. ملائك روحي في شياطين حيرتي، يقوم حجاب دونها حجاب. إذا دق قلبي غير باب وصالكم، حشا أذنه باب وأقمض باب. فليتك ماء باحث عن تلهف، وشربي من ريان داك جواب. وليت الذي بيني وبينك عامر،
وبيني وبين العالمين خراب.
متى ما تجارى في غرامك خاطري، فقلبي وإن شاخ الزمان شباب. حضرت بأعماقي ولحت لناظري، فما همني أن الجميع غياب. وكم سندباد تاب عن رحلة الهوى، وما مر في أدنى هوايا متاب. سأخلد رحالا تدور
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.